بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا الخامس من لقاءات شرح قسم أصول الحديث من كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للحافظ السيوطي رحمه الله تعالى. وما زال كلامه موصولا عن قسم الحديث المردود، قال: أو مخالفة بتغيير السند فمدرجه، يعني من أنواع الحديث المردود الحديث المدرج. ما معنى كلمة المدرج؟ معناه الزيادة، شيء زائد في الحديث، وهو يقع في الإسناد ويقع في المتن. هناك زيادات تقع في الإسناد يسمونها مدرج في السند، وهناك زيادات تقع في المتن يسميها العلماء مدرج المتن. عرف المدرج فقال: أو مخالفة بتغيير السند، بأن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو ويجمع الكل على إسناد واحد منها ولا يبين، يعني خلط أسانيد في إسناد واحد ولم يبين كل إسناد منها. فهذا ماذا فعل؟ روى إسنادا واحدة وزاد عليه الأسانيد الباقية. هذه الزيادة تسمى إدراج، وهي سبب من أسباب رد الحديث. قال: أو يكون طرف المتن عند راو بإسناد، يعني عنده جزء من الحديث يرويه بإسناد، وطرفه الآخر بآخر، فهو يروي الحديث بإسنادين، القسم الأول سمعه من شيخه ولم يكمل له بقية الحديث فهذا سند، وسند آخر يرويه في حديث آخر، فهو يروي الآن الحديث الواحد الجزء الأول بإسناد والجزء الثاني بإسناد. فماذا يفعل؟ يذكر الإسناد الأول ويذكر الحديث كله بجزئين. فمعنى هذا أنه أنه زاد على الإسناد الأول جزءا من الحديث لم يروى به، فهذا أيضا تسمى إدراج المتن. هذا إدراج في المتن، لأنه زاد جزءا في الحديث لم يروى بهذا السند. قال: أو يروي متنين مختلفين لهما إسنادان بواحد، يروي متنا بإسناد ويروي متنا آخر بإسناد، فيأتي إلى الإيه؟ إلى الحديث فيرويه بالإسنادين، يروي بإسناد واحد، عفوا، المتنين لهما إسنادين فيرويهما بإسناد واحد. كمثل مثلا أن يروي حديث عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرق، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. هذا حديث وهذا حديث، هذا متن وهذا متن، هذا له إسناد وهذا له إسناد، لكنه ساقهما بإسناد الحديث الأول، اكتفى بإسناد واحد للمتنين، هذا يسمى مدرج أيضا. قال: أو يروي أحدهما ويزيد فيه من الآخر ما ليس في الأول، يعني عنده إسناد لحديث برواية من الروايات وعنده إسناد آخر لنفس الحديث برواية أخرى، هذه الرواية الأخرى فيها زيادات على الرواية الأولى، فيقوم يسوق الإسناد الأول والحديث الأول، فيقوم يسوق الإسناد الأول والحديث الأول وينتقي الزيادات الموجودة في المتن الثاني فيذكرها أثناء الحديث الأول، فيكون ماذا فعل؟ ذكر إسنادا واحدة وحديثا واحدة وأخذ بعض الزيادات من الحديث الآخر دون أن يذكر الحديث كله ودون أن يذكر إسناد الحديث الآخر. هذا أيضا يسمى إيه؟ إدراج. قال أو يسوق إسنادا ثم يعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني كلام من كلامه هو ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيظن من سمعه أنه متن ذلك الإسناد فيرويه عنه به. يبقى معنى هذا أنه لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكر إسناده ثم انشغل بشيء ثم النبي صلى الله عليه وسلم وإنما ذكر إسناده ثم انشغل بشيء ثم تكلم بكلام خارج الموضوع، فظن السامع أن هذا الكلام هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمدرجه، أي فذلك يسمى مدرج السند، لأنه في الحالة الأولى جمع الأسانيد على واحد، وفي الحالة الثانية أخذ طرفا من المتن وذكره على الطرف الذي يروى بالإسناد، وفي الحالة الثالثة روى متنين لهما إسنادان رواهما بإسناد واحد، وفي الحالة الرابعة زاد من إسناد ما ليس في الآخر، وفي الحالة الخامسة ساق إسنادا ليس لهذا الكلام الذي قوي. ليست هذه هي الحقيقة أو المعرفة أو العلم الذي أخذه عن شيخه، لما حصل منه تغيير. قال أو بدمج موقوف بمرفوع، أو بدمج موقوف بمرفوع، هذا يقصد المدرج في المتن. إحنا عندنا مدرج في السند ده قسم، ومدرج المتن هذا قسم آخر. مدرج المتن، ما معنى مدرج المتن؟ يعني أن يزيد الراوي شيئا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا هذا الراوي لم يبين لنا أن النبي قال هذا الكلام أو لم يقله، يعني ذكره وسكت عليه، فيتوهم السامع أن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك في الحقيقة. ولذلك قال بدمج موقوف بمرفوع، يعني أدخل وزاد حديثا موقوفا، يعني من كلام الصحابي أو من كلام غيره على مرفوع وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول الحديث أو آخرة أو وسطه، يعني الموضع الذي تزاد فيه هذه الزيادة أحيانا يكون في أول الحديث وأحيانا يكون في وسط الحديث وأحيانا يكون في آخر الحديث. قال فمدرج المتن، فمدرج المتن يعني هذا ما يوجد من الزيادات في المتن في أوله أو في وسطه أو في آخره، هذه الزيادة مذكورة داخل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست منه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكنها ليست منه، إنما هي كلام لصحابي أو كلام لتابعي أو كلام لمن سوى ذلك. قال ويعرف بوروده منفصلا من طريق آخر، أن يأتي هذا الحديث في طريق أخرى إسناد آخر وليست فيه هذه الزيادة، فنعرف أن الزيادة دي إيه؟ أدخلها الراوي الأول. قال أو بتصريح الراوي بذلك، أنه يأتي في رواية أخرى فيقول قلت أنا كذا وكذا أو نحو ذلك، كأن تكون الرواية استحالة أن تخرج من النبي عليه الصلاة والسلام لمخالفتها للواقع أو لمخالفتها للدين مثلا. قال كحديث أسبغوا الوضوء ويل للأعقاب من على مرفوع. المرفوع هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، فزاد في أوله أسبغوا الوضوء، كأن هنا أبو هريرة رضي الله عنه حينما كان قائما يعلم الناس ذكر حكما وذكر الدليل عليه، فقال أسبغوا الوضوء، هذا هو الحكم، أمر يأمر به الناس، ثم قال ويل للأعقاب من النار، ولم يفرق بين الأمرين. في رواية أخرى جاء أبو هريرة نفسه فقال أسبغوا الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. فعلمنا هنا أن هذه الزيادة مدرجة من كلام أبي هريرة وليست من كلام النبي. أين وقعت الزيادة؟ في أول الحديث، يبقى هذا مدرج في أوله. قال وحديث ابن مسعود في التشهد وفيه فإذا قلت ذلك فقد تم، يبقى هذا مدرج في أوله. قال وحديث ابن مسعود في التشهد وفيه فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. الحديث فإن هذا، يعني هذه الجملة مدرج من قول ابن مسعود رضي الله عنه، مدرج من قول ابن مسعود، يعني انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام عند آخر التشهد، وأتى ابن مسعود فقال ها فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك. هذه الزيادة أين وقعت؟ في آخر الحديث، فهذا إدراج في إيه؟ في آخر المتن، يبقى عندي إدراج في أول المتن وإدراج في آخر المتن. قال وحديث من مس ذكره أو أنثيه فليتوضأ، فقوله أو أنثيه مدرج، فإنه من كلام راويه. أصل الحديث من مس ذكره فليتوضأ، هنا رأى عروة أن يوضح توضيحا، لا يقصد أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يشرح كما نشرح نحن الآن في الأحاديث، كما يقع الآن منا شرح في أحاديث كثيرة، فنضع الشرح في وسط الكلام فهو يشرح. فقال من مس ذكره أو أنثيين، الأنثيين لهما نفس حكم الذكر، أراد أن يقول هذا فليتوضأ. فهنا زاد كلاما أين؟ في موضع إيه؟ في وسط السنة، في وسط المات، في وسط المات، تمام. يبقى إذن الإدراج يقع في السنة ويقع كذلك في المتن، ويقع في المتن في أوله وفي وسطه وفي آخره. وهنا ملمح زائد، وهو أنه مرة كانت الزيادة من أبي هريرة وابن مسعود، مرة كانت الزيادة من أبي هريرة وابن مسعود وهما صحابيان، ومرة كانت الزيادة من عروة وليس بصحابي وإنما تابعي يروي عن عائشة رضي الله عنها وغيرها. فهنا دخل على الحديث المرفوع مرة حديث موقوف اللي هو كلام ابن مسعود وكلام أبي هريرة، ومرة حديث مقطوع اللي هو كلام من كلام عروة، لأن كلام عروة ها كلام تابعي فهو مقطوع. يبقى إذن كأن السيوطي رحمه الله لم يكن دقيقا حينما قال بدمج موقوف بمرفوع، لأن الموقوف ما كان من حديث الصحابة، ولما مثل مثل بتابعي، وإما أن يكون كلامه دقيقا وأراد بكلمة الموقوف الموقوف لغة ولم يرد إيه اصطلاحا، ولم يرد اصطلاح موقوف لكن تقيد الكلام فتقول موقوف على عروة، موقوف على مالك، موقوف على البخاري، أي حد خلاف الصحابي لابد وأن تقيد بكلمة موقوف على فلان. أما لو قلت موقوف فقط فهو موقوف على مين؟ على الصحابي، تمام؟ لكن الشاهد أن أي زيادة في الإسناد أو في المتن تسمى إدراج، فيبقى الحديث مدرج، والمدرج يعني الزيادة مردودة لا تقبل ولا يعمل بها لأنها ليست حجة، هذا من هذا الباب فقط، ولا يعمل بها من حيث الشرح والتوضيح، لكن لا تكون حجة لأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أو يعني أن يحصل رد الحديث بتقديم وتأخير في الإسناد أو المتن، فمقلوب في الإسناد أو المتن، فمقلوب حديث المقلوب يعني الذي جاءت فيه لفظة حقها أن تأتي في الآخر فجاءت في الأول، حقها أن تأتي في الأول فجاءت في الآخر، فهذا إيه؟ قلب. يبقى الحديث اسمه إيه؟ مقلوب. قال في الإسناد أو المتن، يعني القلب أيضا مثل الإدراج يقع في الإسناد ويقع في الإيه؟ في المتن. قال فمقلوب كمرة ابن كعب وكعب ابن مرة، أحيانا يذكرونه مرة ابن كعب وأحيانا يذكرونه كعب ابن مرة، هذا قلب، وهذا في أسماء الرجال. إذن هو إيه؟ في الإسناد، يقع فين؟ في الإسناد. قال لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، يعني إنما حصل اللبس لأنه اسم كعب ابن مرة ابن كعب، فهل يا ترى هو مرة ابن كعب؟ أحيانا يختلط الأمر على الإيه؟ على الرواة، فيقول كعب ابن مرة بدل ما يقول مرة ابن كعب، بس مقلب فين؟ في الإسناد، لأنه جاب كلمة كعب مكان كلمة مرة أو العكس. قال وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم في السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه، ففيه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هي النفقة بتبقى بإيه؟ باليمين، وهو هنا ذكر أنها إيه؟ خرجت بالشمال واليمين لا تعرف، خرجت بالشمال واليمين لا تعرف، تمام؟ قال فهذا ممن قلب على أحد الرواة، وإنما هو ده الطبيعي بقى، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. يبقى الصحيحين فيهم حتى لا تعلم شمال، حتى لا تعلم شمال هو ده الطبيعي بقى، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه كما في الصحيحين. يبقى الصحيحين فيهم حتى لا تعلم شمال، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ووقع في مسلم وحده حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا انقلب على أحد الرواة. القلب ده حصل في السند أم حصل في المتن؟ لا، في المتن، حصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكلام النبي هو الذي حصل فيه التقديم والتأخير، فهذا القسم الثاني، القلب في المتن. أما القلب في أسماء الرواة والقلب في أسماء الرجال، كعب بن مرة، مرة بن كعب، محمد بن واسع، واسع بن محمد مثلا، ها، أو بين راويين قبل الأول بدل الثاني، هذا القلب في الإيه؟ في الإسناد. نعم. قال أو بإبدال لراو أو لفظ بآخر ولا مرجح، أن يحصل إبدال لا مرجح لإحدى الروايتين على الآخر، يعني تلتمس الترجيح لا يقع لك وجه من وجوه الترجيح، حتى تأخذ بالراجح وتطرح المجروح، يعني لا تأخذ به. قال فمضطرب، وهذا أيضا يقع بإيه؟ يقع بإبدال راو يعني في الإسناد، أو يقع بإبدال لفظ يعني في المتن. فالمضطرب أيضا يقع في الإسناد ويقع فين؟ في المتن. طيب كيف يقع المضطرب؟ أبدلنا راويا مكان راوي، هذا الراوي ليس هو المذكور في السند، رفعنا المذكور ووضعنا واحدا غيره، تمام؟ ولم يتبين لنا، لأن فيه واحد ذكر هذا والتاني ذكر التاني، ذكر راوي آخر، واحد ذكر راوي والتاني ذكر راوي غيره، ولا مرجح بمعنى أن ولا مرجح بمعنى أن المثبت إمام والنافي إمام، المثبت ثقة والنافي ثقة، تمام؟ أو أن هذا قال إن النبي قال كذا والتاني قال لا النبي قال كذا، بعكسه بعكسه، تمام؟ هذا واحد يثبت واحد ينفي، وما عندناش مرجح من المرجحات، ولا يمكن الجمع بين الروايتين، أنا ما يحكموا على طول باضطراب الحديث ويكون الحديث كده إيه؟ ها؟ يكون الحديث من قبيل المردود، يعني نتوقف في حاله ولا نقبله ولا يصلح للاحتجاج. قال كما رواه أبو داود وابن ماجه من رواية إسماعيل ابن أمية عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريز عن جده حريز عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا. الحديث. قال فقد اختلف فيه عن وبعضهم رواه على وجه آخر وكلاهما يروي عن إسماعيل. قال فرواه بشر بن المفضل، ده الراوي الطالب رقم واحد، وغيره معه جماعة هكذا، يعني رواه عن أبي عمرو ابن محمد ابن حريث. حريث ده جده مش كده؟ طب تمام. ورواه سفيان الثوري عنه، يعني عن إسماعيل، عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه، عن أبي هريرة. يبقى هنا إيه؟ هنا اختلف عن متن مين؟ عن إسناد الأول. بشر جعل الرواية ها عن أبي عمرو ابن حريث عن أبيه،
مش عن جد.
مش عن جد، وما جعلهوش عمرو ابن محمد ابن حريث، ده جعلوا عمرو بن حريث ويروي عن أبيه. لكن سفيان وما جعلهوش عمرو بن محمد بن حريث، ده جعلوا عمرو بن حريث ويروي عن أبيه. لكن سفيان جعلوا أبي عمرو لكن جعلوا بشر جعلوا إيه؟ جعلوا عمرو بن محمد بن حريث ويروي عن جده. يبقى مرة يروي عن أبيه ومرة يروي عن جده، ومرة هو عمرو بن محمد ولا أبي عمرو بن إيه؟ ابن حريث. يبقى فيه هنا اختلاف على مين؟ على إسماعيل. فاضطرب الإيه؟ الإسناد. يبقى ده مضطرب الإسناد، ده القسم الأول. قال ورواه غير المذكورين على هيئات أخرى، يعني مش اضطرب فيه على قولين، ده على أقوال. وكحديث فاطمة بنت قيس، واحدة من الصحابة صحابيات فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في المال حقا سوى الزكاة. ده إثبات ولا نفي؟ يذكر النبي أن الزكاة حق للمال، وأيضا هناك حق للمال، وأيضا هناك حق آخر مع الزكاة. إن في المال حقا سوى الزكاة، يعني كأن الصدقة أيضا واجب. رواه الترمذي وأخرجه ابن ماجه بلفظ، رواه الترمذي يعني بلفظ إن في المال حقا سوى الزكاة، وأخرجه ابن ماجه بلفظ ليس في المال حق سوى الزكاة. ليس في المال يعني ينفي أن يكون هناك حق زائد على الإيه؟ على الزكاة. ليس هناك حق زائدا على الزكاة، ليس هناك حق زائد على الزكاة. فهذا اضطراب، واحد ينفي واحد يثبت، لا يحتمل التأويل، يعني لا يمكن الجمع بين الروايتين. تمام. طيب يبقى ده اسمه ايه؟ مضطرب المتن، مضطرب الايه؟ المتن. وهذا ايضا من قبيل المردود، لذلك لا يقبل العلماء مثل هذا الحديث، ويتوقفون بشأنه الى ان يظهر لهم مرجح او ينتفي احد الايه؟ الاضطرابين. قال أما إذا كان لإحدى الروايتين مرجح بحفظ أو نحوه فالعمدة على الراجح، كأن مثلا يكون الراوي له على وجه واحد ويكون الرواة له على الوجه الآخر خمسة ثلاثة اثنين، فنرجح رواية الأكثر. أو يكون هذا ثقة وهذا إمام حافظ أو حجة ثقة ثقة، فيقبل بالإيه؟ بالصفة، إن هو أحفظ منه أضبط منه وهكذا. تمام. قال أو بتغيير يقع رد الحديث بسبب إيه؟ بسبب تغيير فقط فمصحف، أو شكل فمحرر، فهو أن يرفع الاسم ويأتي باسم آخر قريب منه لكنه اسم مختلف. قال وقد صنف في ذلك العسكري والحسن بن عبد الله والدارقطني. الدارقطني أيضا له كتاب في هذا اسمه المؤتلف والمختلف. مثال الأول في المتن يعني المصحف، ما ذكره الدارقطني أن أبا بكر الصولي أملى حديث من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. كانوا زمان السين والشين ينكتب واحدة، والتاء والياء والباء والنون تنكتب واحدة، يعني ليس عليها نقط. لما يكون السين ليس عليها ثلاث نقط، ها، يبقى السين والشين واحد. ولما تبقى الياء عبارة عن حرف بس، لو تحت نقطتين يبقى ياء، طب لو فوق نقطتين يبقى تاء، نقطتين يبقى ياء، طب لو فوق نقطتين يبقى تاء، طب لو تحت نقطة يبقى باء، لو فوق نقطة يبقى ايه نون، وهكذا. فيبقى الكلمة تحتمل اربع احتمالات. يبقى انت عايز تسمع من مين؟ من الشيخ، وتضبط كما يقول الشيخ. ولما تضبط ما تضبطش بالنقط بالقلم، لا، تضبط بالحروف، تقول بالشين المعجمة عشان يعرفوا ان عليها نقط، لانك لو حطيت ثلاث نقط ممكن الثلاث نقط يتشالوا في نسخة من النسخ، يبقى ضاع الحديث. ولذلك كانوا يضبطوا بالايه؟ بالحروف. يقول بالياء المثناه التحتية، مثناه علشان ما حدش يفكر انها باء، ده نقطتين مش نقطة، التحتية عشان يعرف ان النقطتين تحت مش فوق، فهي ياء وليست تاء. ده كانوا بيهربوا من الايه؟ من المصحف، من التصحيف. فأبو بكر الصوري قرأ كلمة من صام رمضان ومهملة والتاء الفوقية، ها، فقرأ ايه؟ فقرأ شيئا. فلا شك ان ده اسمه ايه؟ تصحيف. قال وفي الاسناد، ده حصل في المتن اهو، الكلام ده حصل في حديث النبي، في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المصحف يدخل في الايه؟ في المتن، ويدخل ايضا في الايه؟ في الاسناد. قال وفي الاسناد ما ذكره ايضا، اللي هو الدارقطني، أن ابن جرير قال في من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم من بني سليم ومنهم عتبة ابن البزر، قاله بالباء الموحدة والذال المعجمة، وإنما هو بالنون والدال المهملة. ابن النذر والدال المهملة، بالنون والدال، يعني بدلا من الباء والذال هي نون ودال. فهنا عمل ايه؟ عمل تصحيف، اتى باسم اخر شبيه انما هو بالنون والدال المهملة، ابن النذر والدال المهملة، بالنون والدال، يعني بدلا من الباء والذال هي نون ودال. فهنا عمل ايه؟ عمل تصحيف، اتى باسم اخر شبيه بالايه؟ بالاسم الاول، شبيه به. يبقى التصحيف حصل هنا في الايه؟ تغيير الكلمة، تغيير الحروف، تمام؟ قال ومثال الثاني، مثال الثاني اللي هو ايه؟ اللي هو المحرف، ما يقع في الشكل، كتصحيف سليم بسليم او عكسه، سليم يقول سليم، الحروف واحدة لكن الايه؟ التغيير فين؟ في التشكيل. زي كلمة سلام، سلام، يعني اللام مشددة أو اللام فتحة، تمام؟ فده يبقى يسمى الإيه؟ ها؟ لا، التحريف. يبقى تحريف الجهم بن صفوان لما قال وكلم الله موسى تكليم، مش وكلم الله، هو هنا غير الاسم، لا، ده غير التشكيل، فقالوا تحريف، سموه تحريف. نعم، فهذا أيضا مردود. كلمة شيئا ترد، ها، لا تقبل. وكذلك تصحيف سليم بسليم. قال ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ من الحديث بمرادف له أو نقصه، وهو أن يروي الحديث بالاختصار أو يروي الحديث بالمعنى. هذا مبحث العلماء بيتكلموا تحته عن أمرين: اختصار الحديث، إن هو ينقص شيئا من الحديث فيذكر جملة ويسكت عن جملة، أو يذكر جملة والجملة التي بعدها لا يذكرها ويذكر الجملة الثالثة، يذكرها ويذكر الجملة الثالثة. يبقى هو هنا اختصر الحديث، هل يجوز؟ فهو هنا يقول لا يجوز إلا لعالم. العالم هيبقى عارف المعنى، والعالم هيبقى عارف إيه اللي يحذفه وإيه اللي ما يحذفوش، والحذف لا يؤثر على المعنى المذكور. يبقى العالم فقط هو الذي يجوز له ايه؟ اختصار الحديث، ولذلك نجد البخاري يقطع الحديث يختصر، فيذكر في موضع ها ما لا يذكره في موضع آخر بحسب الايه، بحسب الشاهد للباب، لأنه بيتكلم على الحديث من الناحية الفقهية. تمام؟ يبقى هنا لا يجوز إلا لعالم، يبقى غير العالم حرام. طب ومسألة الرواية بالمعنى أيضا لا تجوز إلا للعالم، إنه يشيل يرفع كلمة ويضع كلمة أخرى مكانها، يرفع كلمة المعنى المقصود فيحصل هدف الحديث. لو كان إنسان آخر يأتي بأية كلمة
كم يقول شقال
آه ها؟
يقول قال رسول الله
آه في كل ذلك يقول قال رسول الله ويبين أن هذا بالمعنى، يقول نحو هذا أو مثل هذا أو شبه هذا. تمام؟ قال ولا يجوز إلا لعالم إبدال اللفظ من الحديث بمرادف له، قلنا ده اسمه إيه؟ رواية بالمعنى، أو نقصه بأن يورد الحديث مختصرا. طب لماذا لا يجوز إلا للعالم؟ لأنه لا يؤمن من الإبدال بما لا يطابق، ممكن يضع كلمة مكان كلمة، يبدل كلمة بكلمة، الكلمة المبدلة لها معنى والكلمة المبدل منها لها معنى آخر، والمعنيان غير متطابقين، أو تؤدي جزء من المعنى ولا تؤدي المعنى كاملا. قال ومن حذف ما له تعلق، الاختصار إذا حذف لا يحذف شيئا، إذا حذف لا يحذف شيئا له تعلق بالمذكور. تمام؟ فتقولش فويل للمصلين، ويبقى الويل للمصلين كاملي، ما تقولش مثلا لا تقربوا الصلاة. تمام؟ كذلك في الحديث يقع مثل هذا. تمام؟ آه ما له تعلق كاستثناء وشرط، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كلاما وشرطه بشرط وانت ذكرته من دون الشرط، فكأنك جعلت المسألة عامة والنبي صلى الله عليه وسلم جعلها خاصة بهذا الشرط. ومثل ذلك الاستثناء، لو ذكرت حديثا ها ولم تذكر الايه الاستثناء. تمام؟ نعم. قال والعالم يؤمن فيه ذلك، غير العالم هو اللي بيقول له ما ينفعش، لانك انت ممكن تبدل لفظا مكان لفظ لا يطابق وتختصر كلاما له علاقة بالمذكور فتفسد المعنى، لكن العالم مأمون في هذه المسألة. قال وشرطه، قال وشرطه يعني مع العالم كذلك، حتى ولو كان عالم لا يختصر ما يكون منه ها متعبد باللفظ كالأذكار، فالأذكار تعبدنا الله بلفظها، صحيح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء يعلمه دعاء قبل النوم، فقال له آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فلما أعاده البراء على النبي صلى الله عليه وسلم غير كلمة، قال آمنت بكتابك الذي أنزل وبرسولك الذي أرسل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وبنبيك، يعني علشان إيه يذكر نفس اللفظ. فالأذكار زي التشهد ها، زي أذكار الصباح والمساء مثلا، مثل أذكار الصلوات وهكذا، هذه الأذكار فيها الإيه، فيها ها يلتزم بالإيه مثل أذكار الصلوات وهكذا، هذه الأذكار فيها الإيه، فيها ها يلتزم بالإيه بالألفاظ ولا يغيرها حتى ولو كان إيه، حتى ولو كان عالما. قال وألا يكون من جوامع الكلم، لأن لا توجد لفظة خارج ها جوامع الكلم تؤدي نفس المعنى. جوامع الكلم بيبقى الأحاديث المختصرة التي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كلمات قليلة تؤدي معاني كثيرة. قال وحيث، ولماذا أيضا؟ لأن جوامع الكلم من خصائص النبي ليست لأحد بعده ولا قبله حتى من الأنبياء، فإذا كانت من ألفاظ الأذكار لا يجوز للعالم ولا غير العالم إنه إيه يختصر، ولا إن هو يبدلها يرويها بالمعنى. وإذا كان من جوامع الكلم أيضا وحيث جاز، يعني إذا كان في غير ذلك وكان الذي يقوم به عالم، يبقى أن الأولى الإتيان بلفظ الحديث وأن يأتي بتمام الحديث، يبقى اختصار الحديث خلاف الأولى، الأولى إتمامه، والإتيان بلفظ الحديث أولى من روايته بالمعنى. تمام. طبعا إلا إذا كان هناك غرض يرجح على ذلك، كما مثلا لو أن العالم يشرح الفقه فلا يلزم أن يذكر حديثا مثلا كحديث الإفك من أوله إلى آخره لكي يورد منه فقط ما يدل على مثلا حرمة الغيبة، جواز التيمم، وهكذا. تمام. قال فإن خفي المعنى، انتقل هنا إلى موضوع آخر ليتكلم عن كلمة وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناها لا يظهر معناها، معناها غير واضح. قال إما بأن يكون اللفظ مستعملا بقلة. ما معنى مستعمل بقلة شيخ إبراهيم؟ ما معنى مستعملا بقلة؟ يعني معناه لا يدور على ألسنة الناس كثيرا، لأن المعنى الذي يدور على ألسنة الناس كثيرا هو معنى إيه؟ معروف مشكور غير غريب، ليس غريبا. تمام. وليس خفية، هيبقى ظاهر لأنه بيتكلم الناس به كتير. قال أو بكثرة لكن في مدلوله دقة، يعني هو من الأحاديث التي ترد كثيرا ولكن المعنى نفسه فيه إشكال. بكنا عندنا نوعين اثنين، نوع يستعمل بقلة أو نوع يستعمل كثيرا لكن في مدلوله دقة، يعني فيه إشكال، فيه إشكال. قال احتيج في الحالة الأولى إلى الكتب المصنفة في الغريب. إذا رأيت لفظا من الألفاظ ليس مشهورا مستعمل بقلة، ليس مشهورا، هو مستعمل بقلة، إذا أردت أن تبحث عنه ابحث عنه في الكتب التي صنفت في الغريب، يبقى ده من قسم الغريب في الحديث. غريب الحديث ما هو؟ الألفاظ التي تستعمل بقلة. تبحث عنها فين؟ قال ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي عبيد الهروي والفائق للزمخشري والنهاية لابن الأسير، كل هذه في غريب الحديث، يعني في تفسير الألفاظ التي لا يشتهر معناها، زي المعجم كده اللغة العربية. قال وهي أجمع كتب الغريب وأسهلها تناولا، هو كتاب النهاية لابن الأسير، مع إعواز قليل فيه، فيه مواضع فيه تحتاج إلى إيه؟ إلى زيادة. قال وقد عزمت على اختصارها واستدراك ما فاتها في مجلد. كتب هذا الكلام أثناء ما إيه؟ أثناء ما كتب الكلام ينوي ذلك، لكنه قدر الله عز وجل له ووفقه أن يفعل ذلك. والسيوطي كتب ما شاء الله في كل الفنون العلم، فأتم الله له هذا الكتاب وهو مشهور، تلخيص نهاية ابن الأسير، تلخيص نهاية ابن الأسير. وله أيضا اسم معروف اسمه الدر النسير، الدر النسير في اختصار نهاية ابن الأسير، مجلد واحد. قال واحتيج في الحالة الثانية إلى الكتب المصنفة في المشكل ككتاب الطحاوي والخطابي وابن عبد البر، يعني إذا رأيت حديثا أشكل عليك معناه، يعني لم يتضح لك المعنى المذكور رغم أن كل لفظة من ألفاظ الجملة واضحة، الكلمة الأولى واضحة والكلمة الثانية واضحة والكلمة الثالثة واضحة، ومع هذا لا يتضح لك المعنى، ففي هذه الحالة العلماء يرجعون إلى الإيه؟ يرجعون إلى مشكل الأحاديث. وهذه الكتب كتاب الطحاوي، كتاب الخطابي، كتاب ابن عبد البر بعنوان إيه؟ مشكل الحديث، تأويل مشكل الحديث، وهكذا. قال أو لجهالة، قال عطف على قولي لطعن، يعني ده من أسباب رد، عطف على قولي لطعن، يعني ده من أسباب رد الحديث، الجهالة من أسباب رد الإيه؟ الحديث. يبقى من أسباب رد الحديث الطعن في الراوي، تمام، السقط، تمام، في الحديث، أن يؤثر للإسناد أن يذكر الراوي ولكنه مجهول. الراوي موجود مكتوب اسمه ولكنه مجهول. قال عطف على قولي لطعن وما بعده، أي وإما أن يكون الرد لجهالة الراوي، وذلك إما بذكر نعته الخفي، يعني حين ذكره ذكره بوصف لم يشتهر به، إما بذكر نعته الخفي دون ما اشتهر به، وصنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد والخطيب خطيب البغدادي أيضا له تصنيف في بيان الرواة الذين اشتهروا به ولكن يذكرهم بعض الطلبة باسم مختلف. قال مثاله محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، هذا اسمه محمد بن السائب ابن بشر الكلبي، بعض الرواة ليخفي هذا الاسم يقول ينسبه بعضهم إلى جده فيقول محمد بن بشر فيظن السامع أنه غير محمد بن السائب بن بشر. قال وسماه بعضهم حماد بن السائب، مش محمد، حماد، وكناه بعضهم أبا النضر، يعني بدل ما يسميه محمد باسمه وضع له كنية أبو النضر، وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام، فصار يظهر الراوي مذكور موجود اسمه أمامي أو كنيته ولكن هو مشهور باسم والراوي ذكره باسم غير مشهور غير الاسم المشهور به. قال أو ندرة روايته، هو مجهول بالنسبة لنا، لماذا؟ لأنه غير معروف الرواية، يروي روايات قليلة جدا، يروي روايات قليلة جدا، أو ندرة روايته أي قلتها، ربما لا يروي إلا حديث واحد مثلا، ربما لا يروي عنه إلا راو واحد مثلا، تمام؟ قال وصنفوا في هذا النوع الوحدان، وهو من لم يروى عنه من لم يروي عنه إلا واحد، وممن صنف في ذلك مسلم كتاب الوحدة، من مسلم له كتاب اسمه كتاب الوحدة يذكر فيه شيء مطبوع، نعم تقريبا والله أعلم. كتاب الوحدان هل معنى أن الراوي واحد إن حديثه يرد؟ قال لا، ده هو راو واحد الذي روى عن هذا الشيخ وهذا الشيخ لا يذكر فيه جرح ولا تعديل عن أئمة الجرح والتعديل، لكن لو عندنا شيخ لم يروي عنه إلا راو واحد وهذا الراوي من أئمة الجرح والتعديل وقال فيه وهو ثقة، لا في الحالة دي خلاص لا يضره إن هو لم يروى عنه إلا راو واحد، لكن إذا اجتمعت الجهالة بسبب أنه لم يروى عنه إلا راو واحد فلذلك لم يعرف له رواية ولم يذكره العلماء بالتعديل ولا بالجرح، يبقى إذن هو في حكم المجهول، إذا ورد في الحديث لا يقبل. إذا اجتمعت الجهالة بسبب أنه لم يروى عنه إلا راو واحد فلذلك لم يعرف له رواية ولم يذكره العلماء بالتعديل ولا بالجرح، يبقى إذن هو في حكم المجهول، إذا ورد في الحديث لا يقبل حديثه حتى نتبين حاله، هل هو ممن يقبل حديثه يعني عدل أو ممن لا يقبل حديثه يعني هو غير عدل، تمام؟ قال أو إبهام، يبقى الجهالة إما أن تكون بسبب خفاء الاسم المذكور به أو بسبب أنه لم يروي عنه إلا راو واحد أو بسبب إبهام اسمه، يعني ذكره ولم يذكر اسمه. قال اختصارا من الراوي عنه كقولهم حدثني فلان، هكذا يقول فلان، لا يذكر يقول حدثني محمد أو علي أو كذا، لا حدثني فلان أو شيخ أو رجل أو حدثني بعضه أو، تمام؟ قال فده يبقى إيه؟ راو مبهم، مبهم ما معنى؟ مبهم لم يسمى. ويعرف اسمه بوروده مسمى من طريق آخر، يعني يدلنا على طريقة معرفته. يقول ابحث في الأسانيد فربما وجدت واحدا من الرواة سماه. تمام. قال فإن سمي الراوي وانفرد عنه بالرواية واحد بأن لم يروي عنه غيره فمجهول العين. فمجهول الإيه؟ العين. راو لا يروي عنه إلا إيه؟ إلا واحد. تمام. هذا اسم مجهول العين، لا يقبل حديثه. مثله مثل المبهم إلا أن يوثق. لو لم يروي عنه إلا راو واحد فقط لكن ورد أنه ثقة تقبل روايته. قال أو سمي وروى عنه أكثر من واحد ولكن لم يوثق ولم يجرح، فالحال أي فهو مجهول الحال ويسمى أيضا المستور. يبقى احنا عندنا دلوقتي راو لم يسمى، دي الحالة الأولى، هذا لا يقبل حديث. راو سمي ولم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق، هذا مجهول للأيه؟ العين، لا يقبل حديثه. راو سمي وروى عنه راويان فأكثر لكن لم يوثق، فهذا إيه؟ اسم مستور أو مجهول الحال، وهذا اختلف فيه العلماء. منهم من يقول يقبل حديثه ومنهم من يقول لا يقبل حديثه، والراجح أنه لا يقبل حديثه. نتوقف فيه. قال وقد اختلف الجمهور وصحح النووي وغيره القبول، وقال شيخ الإسلام اللي هو ابن حجر العسقلاني التحقيق الوقف إلى استبانة حاله، يعني بعضهم رده بعضهم قبله، ها يقول لا نتوقف حتى نستبين حاله. ما معنى نتوقف؟ لا نقبل. ما هي معنى؟ معنى المردود، لكن يفيدنا في حاله. إذا ورد حديث واحد بإسنادين كلاهما كذلك، كلاهما كذلك بمعنى هذا راوي مستور وهذا راوي مستور أو فيه ضعف قليل، هذا مما يدل على أن للحديث أصل، وده اللي يقول عليه العلماء يجبر ضعيف يجبر. يعني ضعيف يجبر يعني يكون حسن لغيره، يكون حسن لغيره، هو بنفسه مش حسن لكن لما ساند وقواه وتابع فأصبح حديث إيه؟ ده إمتى؟ أن يأتي مجهول الحال أو المستور. من هو مجهول الحال أو المستور؟ الذي روى عنه راويان فأكثر ولم يوثق، لم يأتي فيه توثيق، وأيضا لم يجرح، لم يأتي فيه جرح. يبقى لم يأتي فيه جرح ولا تعديل لكن روى عنه راويان أو أكثر من راويين، فكأنهم رشحوه للعدالة، كأن الرواة دول رشحوه للإيه؟ للعدالة. فهذا الحديث إيه؟ هذا الحديث الإيه؟ المبهم. المبهم. تمام؟ نعم. رواية المبتدئ قال أو لبدعة، ده عطف كمان على أسباب الردة، يعني من أسباب الردة أن يكون الراوي مبتدعا، من أسباب عفوا من أسباب رد الحديث أن يكون الراوي إيه؟ مبتدعا. قال والمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل، أنه لا يقبل أن يكون الراوي إيه؟ مبتدعا. قال والمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل، أنه لا يقبل، يعني إن كانت بدعته مكفرة. البدعة المكفرة زي إيه؟ ها؟ زي الجهمية مثلا، هؤلاء ينكرون أشياء صريحة في القرآن الكريم، كمثل الذي قال وكلم الله موسى تكليما، حرف القرآن، فلما قيل له لما تفعل هذا قال حتى يكون موسى هو المتكلم والله يسمع كلام موسى، يبقى ينكر صفة الكلام. فلما قالوا له فعلت هذا بهذه، يعني بهذه الآية، فما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فكأنه فوجئ به، فقال لو كان الأمر إلي، يعني بيدي، لحككتها من المصحف، يعني يريد أن يغيرها من الإيه؟ من المصحف. فتخيل فسبحان الله، هذا كفر لا شك. قال والمبتدع إن كفر فواضح أنه لا يقبل. لكن طبعا هنا نحذر من مسألة، أن كثيرا مما أطلق في مسألة التكفير غير صحيح، كثير منه غير صحيح. فلا شك أن الشيعة يكفرون الخوارج، والخوارج يكفرون الشيعة، والشيعة يكفرون أهل السنة، وبعض أهل السنة يكفر الشيعة، وهكذا. فلا بد من تحقيق الكفر قبل أن نرد الرواية، نحقق الفعل السبب الذي لأجله أطلقوا الكفر هو فعلا مكفر أم لا. تمام، جزاكم الله خير. يبقى إذن هنا لا بد وأن نحدد مسألة الإيه؟ مسألة التكفير هذه، هل هي حقيقة أو لا، نحذر من إطلاق التكفير. قال فإن لم يكفر قبل. إذا كانت رواية المبتدع الذي لم يكفر رواية من مبتدع لا تصل بدعته إلى التكفير، لو أننا لا نقبل روايته هنرد أحاديث كثيرة جدا، ومنها أحاديث موجودة في الصحيحين. قال وإلا لأدى إلى رد كثير من أحاديث الأحكام مما رواه الشيعة والقدرية وغيرهم، وفي الصحيحين من روايتهم ما لا يحصى. يعني الواقع العملي يقول لنا إن العلماء رووا عن بعض هؤلاء الشيعة والقدرية وغيرهم من المبتدعة الذين لا يصل أمر بدعتهم إلى التكفير، لكن بشروط، لكن بأن بدعتهم مقرونة بالتأويل مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز. يعني معناها أن هؤلاء حينما ابتدعوا هذه البدعة فما ابتدعوها لأجل إيه؟ لأجل أنها بدعة، ولكن ذهبوا إليها بتأويل من التأويلات، يعني بسبب شبهة من الشبه، ما تعمدوا أن يدخلوا في هذه البدعة لأجل مخالفة القرآن أو مخالفة السنة أو مخالفة جمهور المسلمين هكذا فقط، لأجل الإيه؟ لأجل مجرد المخالفة، وإنما لهم إيه؟ تأويل، يعني لهم شبهة. قال مع ما هم عليه من الدين والصيانة والتحرز، يعني إيه؟ يعني عنده دين يمنعه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعضهم كان من الشيعة عليا على عثمان فقط، لا يسبون أبا بكر ولا يكفرون الصحابة ولا يقذفون عائشة، ولا إنما كانوا فقط يرون ترتيب الصحابة خلاف الترتيب الذي يراه جمهور الأمة. جمهور الأمة يقول أبو بكر فعمر فعثمان فعلي، هم يقولون لا، علي قبل عثمان فقط. تمام، لا شك هذا مخالف، لا شك هذا ايه؟ مخالف، ولكن لا يصل الى درجة الايه؟ الكفر. نعم، فهذا يقبل ايه؟ حديث. قال نعم ساب الشيخين، الذي يسب ابي بكر وعمر، يسب ابا بكر وعمر، والرافضة الذين يرفضون عثمان يكفرون عثمان، لا يقبلون، كما جزم به الذهبي في أول الميزان، في ميزان الاعتدال جزم الإمام الذهبي بأن هؤلاء لا يقبل منهم. قال مع أنهم لا يعرف منهم صادق، جزم به الذهبي في أول الميزان، في ميزان الاعتدال جزم الإمام الذهبي بأن هؤلاء لا يقبل منهم. قال مع أنهم لا يعرف منهم صادق، زائد ذلك أنهم ليس فيهم صادق، بل الكذب شعاره، والتقية والنفاق دثاره. تقية دي نوع من أنواع النفاق، إن هو يكذب لأجل الإيه؟ لأجل أن ينصر مذهبه. قال وإنما يقبل المبتدع غير من ذكرنا ما دام لم يكن داعيا إلى بدعته، أو لم يروي موافقه، أي موافق مذهبه واعتقاده، فإن كان داعية أو روى موافقه رد للتهمة. يقولون ألا يكون رأسا وإماما وداعية، لأن مثل هذا ها يحمله نصرة مذهب يكذب لأجل نصرة مذهب، وأيضا ألا يكون الحديث الذي نقبله منه يدعم مذهبه يوافق المذهب، لا تمام، هذا لا نقبل حديثه إلا إذا روى، إذا جاء هذا الحديث من رواية غيره يروي حديث في فضل علي أو آل البيت ولا نجده عند غيره، هذا لا نقبل منه، هذا متهم، هذا حديث متروك لأنه لا يوجد عند غيره. فإذا وجد عند غيره ها وكان غيره هذا صحيح نأخذ منه، تمام. قال وأيضا قال إذ قد يحمله تزيين بدعته على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه، ممكن يروي رواية ليس لها أصل أو يأتي برواية فيها أصل ولكن يعدل ويبدل شيئا يدعم بدعته، لكن هذا الكلام بعيد يدعم بدعته، لكن هذا الكلام بعيد عن الواقع والتطبيق. والصواب في هذا أن الراوي المبتدئ يشترط فيه شرطان اثنان أو قل ثلاثة شروط، إذا توفرت قبل منه وإذا لم تتوفر لا يقبل منه. أولها ألا تكون بدعته مكفرة، إذن ينقسم الناس هنا أمامي إلى قسمين، من بدعته مكفرة أرد حديثه، من بدعته غير مكفرة أبحث في الشرطين الباقيين. الشرط الثاني ألا تكون بدعته تحل له الكذب، هناك من البدع ها من الفرق من يستحل الكذب ويرى أن الكذب دين، فهذا لا يمنع أن يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام لأن بدعته أيضا يرون الكذب لصالح المذهب، تمام. فيبقى الناس هينقسم أمام الآن إلى قسمين، من تحل بدعته الكذب لا أقبل منه، ومن لا تحل بدعته الكذب أطبق عليه الشرط التالي، ألا يروي ما يؤيد بدعته، فإذا روى ما يؤيد بدعته رد عليه لا يقبل، وإذا روى ما لا يؤيد بدعته ما ليس له علاقة به وهو ضابط وهو عدل في دينه عنده صيانة خلاص أقبله، حتى ولو كان داعية إلى بدعته، حتى ولو كان داعية إلى بدعته، طالما أن البدعة ليست مكثرة وأنه لا يستحل الكذبة وأنه لا يروي ما يوافق مذهبه ويدعم مذهبه، في هذه الحالة أقبل الإيه؟ أقبل روايته، تمام؟ نعم. قال أو لسوء حفظ في الراوي، عطف على أسباب الرد، يعني من أسباب الرد سوء حفظ الراوي. متى نعلم أن الراوي سيء الحفظ؟ متى نعلم أن الراوي سيء الحفظ؟ إذا كنا نقيس روايته فنجد أن روايته على النحو الذي ذكره الآن السيوطي رحمه الله، قال والمراد ألا يرجح جانب إصابته على جانب خطئه، يبقى أن يكون خطأه أكثر من صوابه، أما إذا كان خطأه بنفس مقدار صوابه يقبل حديثه، وإذا كان صوابه أكثر من خطئه طبعا أولى يقبل حديثه، أما إذا كان خطأه أكثر من صوابه هذا حديثه إيه؟ يرد، حديثه يرد. قال فإن كان ذلك ملازما له، يعني دائما يخطئ خطأه أكثر ها من شاذ، يعني الشاذ هنا من أنواع الإيه؟ الحديث المردود، كما تقدم ذكرنا قبل ذلك أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، أو الثقة الواحد إذا خالف من هم أرجح منه في العدد ها فإن حديثه يرد وحديثهم يقبل، حديثه يسمى شاذ وحديثهم يسمى ها محفوظ. قال فإن طرأ عليه لكبر أو ضرر أو احتراق كتبه أو عدمها وكان يعتمدها فرجع إلى حفظه فساء فمختلط، احنا قلنا اللي هو من بداية حياته لنهاية حياته وهو عنده ملازمة اسمها الخطأ ده شاذ. طب إنسان كانت روايته مستقيمة جدا، إنسان كانت بداية حياته لنهاية حياته وهو عنده ملازمة اسمها الخطأ ده شاذ. طب إنسان كانت روايته مستقيمة جدا، إنسان كانت روايته مستقيمة جدا تمام، لكن حصل له شيء تسبب في أن يخطئ. هذا الشيء اللي تسبب الكبر مثلا، يعني كبر في السن فأصبح حفظه قليل، أو ضرر بمعنى إن هو عمي أو مرض فتسبب ذلك في إن هو إيه، إن هو اختلط عليه الكلام، قال أو احترقت كتبه، كان بيروي من الكتب والكتب احترقت أو سرقت تمام، عدم الكتب، واحد خد كتب تلفت الكتب، أو انتقل مثلا إلى بلد أخرى ولم ينقل كتبه معه أثناء رحلة فحدث من حفظه وكان بيعتمد على الكتاب فساء حفظه، في الحالة دي يسمى مختل. حديث إلى هذه الأقسام، ما كان قبل الاختلاط يقبل، ما كان بعد الاختلاط يرد، ما شككنا فيه ما شككنا فيه نتوقف فيه حتى يتبين. يبقى إذن المختلط من هو؟ الذي أخطأ بسبب الكبر أو بسبب المرض أو بسبب فقد الكتب وكان يعتمد عليها أو بسبب أي شيء، لكنه كان يصيب الآن يخطئ، فأصبح حديثه مختلط، منه ما يقبل ومنه ما يرفض ومنه ما نتوقف فيه. قال وحكمه رد ما حدث به بعد الاختلاط، ليه؟ لأن دخل عليه الوهم والشك والخطأ، وقبول ما قبله لأنه قبله كان إيه؟ كان يصيب، كان ضابط. قال فإن لم يتميز وقف حتى يصيب، كان ضابط. قال فإن لم يتميز وقف حتى يتبين أو حتى يتبين تمام، ويعرف ذلك باعتبار الآخذين عنه. كيف نعرف إن هذا الحديث يقبل وهذا الحديث لا يقبل؟ يتقال فلان روى عنه في سنة كذا وفلان روى عنه في سنة كذا، واحد روى في سنة 60 وواحد روى في سنة 70، والاختلاط حصل فين؟ حصل في سنة 69، يبقى ما قبل 69 مقبول، ما بعد 69 مردود وهكذا. طب واللي احنا ما احناش عارفينه سمع يا ترى قبل 69 ولا بعد 69 ولا سمع في 69، الزمن القريب ده اللي قبل ما يختلط بشهرين وبعد ما يختلط بشهرين هل نقبل ولا لا، يتوقف فيه. قال وقد صنف مغلطاي كتابا في المختلطين، وأشرت يعني أبو الفضل العراقي هو صاحب الألفية، وابن الصلاح هو صاحب المقدمة، جزم بأنه لم يؤلف أحد عن المختلطين تمام. قال وليس كذلك، فقد رأيت الحافظ أبا بكر الحازمية ذكر في كتابه التحفة أنه ألف فيهم كتابا. طب ما هو نفسه ذكر إن مغلطاي ألف كتابا، فلماذا لم يتعقب به على العراقي وابن الصلاح؟ لا، مغلطاي بعده فلا يضرهم إنهم لا يعرفونه، لكن الحازمي قبله قبلهما، قبل العراقي وقبل الصلاح، وبعد ذلك ألف فيه كثيرون جدا، فألف فيه سبط بن العجمي وألف فيه الحافظ العلائي، والحافظ العلائي كتابه رائع جدا، بل يمكن المختلطين. بهذا انتهى الكلام على مسألة رد الحديث، الأسباب التي يرد بها الإيه؟ الحديث. نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.